قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد إخوتي أحبتي في الله أحييكم جميعا بتحية الله فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد فإنني أسأل الله لي ولكم أن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعافي أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ به منه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا، اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا، اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، مع الدرس 13 من دروسنا عن سيرة الصديق أبي بكر العتيق رضي الله عنه وأرضاه، مع أول دروسنا عن المرحلة 3 من مراحل حياة الصديق، وقلنا وأردنا أن نقسم حياة الصديق رضي الله عنه إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة ما قبل الإسلام، وهي عيشه في مكة وتجارته رضي الله عنه وأرضاه. والمرحلة الثانية هي مرحلة ما بعد الإسلام والهجرة إلى المدينة حتى وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما المرحلة الثالثة من مراحل حياة الصديق هي المرحلة التي تبدأ بيوم توليه الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ذلك في يوم الثلاثاء 13 من شهر ربيع الأول من السنة 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما بويع الصديق البيعة العامة، أطلق عليه المسلمون خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندها قام الصديق بالمهمة، عندها قام الصديق بالمهمة أبلغ وأعظم وأوفى قيام رضي الله عنه وأرضاه. صديقنا قدوتنا أسوتنا بعد نبينا، خير هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصديق قام مقاما لولا مقامه لهلكت الأمة، بل هيأ الله لهذه الأمة صديقها وأعانه وأمده ربنا بالثبات والطاعة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانت عاقبة ولايته رشدا وخيرا ونورا وهدى. يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لقد قمنا بعد موت نبينا مقاما كدنا نهلك فيه، لقد قمنا بعد موت نبينا مقاما كدنا نهلك فيه، ولولا أن من الله علينا بالصديق لفنيت هذه الأمة ولأكل بعضها بعضا، بل إن أبا عطاء أبا رجاء العطاردي يقول: دخلت المدينة فإذا الناس مجتمعون، ورأيت رجلا يقبل رأس رجل ويقول له: لولا أنت لهلكنا. قال: من المقبل ومن المقبل؟ قال: دخلت المدينة فرأيت جمعا من الناس ورجل قائم على رأس رجل يقبله ويقول له: فداك أبي وأمي، والله لولا أنت لهلكنا. فقال أبو رجاء العطاردي: من المقبل ومن المقبل؟ قال: المقبل هو عمر أمير المؤمنين يقبل رأس الصديق، لأن عمر كان قد أراد أن يمنع الصديق من إنفاذ جيش أسامة ومن حرب المرتدين، وقال له: يا أبا بكر، شم واجمع جيش أسامة، فإن الأعداء أحاطوا بالمدينة. فغضب الصديق غضبا وقال له: أجبار في الجاهلية، خوار في الإسلام يا ابن الخطاب؟ والله لو تخطفتني السباع في الأرض لأنفذت جيش أسامة. وقال: رضي الله عنه وأرضاه: والله لو إن النسور تخطفت أرجل أمهات المؤمنين ما منعت أسامة من الخروج. أيبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحبسه؟ فلما رأى الفاروق رأي الصديق قال له: افعل ما تشاء. فكانت عاقبة فعله خيرا، ورأى الفاروق أن العرب هابت أبا بكر وهابت دولة الإسلام الحديثة، فذهب إليه عمر يقبل رأسه ويقول له: فداك أبي وأمي، لولاك لهلكنا. أي أنه قال: إن رأيك هو الصواب. صديقنا رضي الله عنه وأرضاه يقول عنه علي ابن أبي طالب: لما قالت عائشة كما في السنن: خرج الصديق على فرسه شاهرا سيفه إلى ذي القصة أو ذي القصة، فلقيه علي بن أبي طالب قال: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ قال: أخرج إلى هؤلاء. خرج بنفسه يحارب المرتدين، يركب فرسه ويشهر سيفه، فلقيه علي وقال: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ قال: إلى هؤلاء. قال: ارجع فإني أقول لك ما قال لك رسول الله يوم أحد: أشم سيفك، أي لم سيفك ورده في غمده، أشم سيفك يا أبا بكر ومتعنا بنفسك ولا تفجعنا بك. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان يوم أحد ودعا أهل الباطل للمبارزة، كان الصديق أول من خرج، شهر سيفه وخرج للمبارزة، فقال له النبي: يا أبا بكر أشم سيفك، يعني رد سيفك ومتعنا بنفسك ولا تفجعنا بك، لأنك لو مت لكانت خسارة كبيرة على المؤمنين. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لا تفجعنا بنفسك يا أبا بكر، فإنك إن فجعتنا بنفسك لا يكون للإسلام نظام أبدا، يعني إن قتلت لا يكون للإسلام نظام أبدا. قام الصديق رضي الله عنه ووزع المهام من أول يوم عين فيه، فجعل على بيت المال أمين الأمة أبا عبيدة ابن الجراح، جعله بمثابة وزير المالية، لأن النبي قال: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، فعينه الصديق أمينا على بيت مال المسلمين. وعين الفاروق عمر ابن الخطاب على القضاء، أي وزيرا للعدل، وعين زيد بن ثابت كاتبا له يكتب ويقرأ، فكأنه وزير التربية والتعليم في زمن الصديق رضي الله عنه. ثم تولى الصديق الولاية العامة للمسلمين. قام الصديق رضي الله عنه على نهج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما فرط ولا ضيع ولا تغير حاله بعد أن انتهى الصديق من دفن الحبيب صلى الله عليه وسلم عشية الثلاثاء، يعني ليلة الأربعاء بعد أن بويع للصديق البيعة العامة لما أصبح الصباح. وكان أبو بكر تاجرا ماهرا يتجر في السوق كل يوم، يبيع الثياب ويبيع البزة أي القماش. فلما أصبح في يوم الأربعاء بعد أن أصبح خليفة للمسلمين، خرج يحمل تجارته على ظهره كما كان يفعل رضي الله عنه، فلقيه عمر أمير المؤمنين وقال له هو وعبد الرحمن بن عوف، قال: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ إلى أين؟ قال: إلى السوق أتجر لآتي لأولادي بالمال. قال: ومن يقوم بهذا، أي بالخلافة؟ قال: أتركها لكم إن شئتم، ومن يكفي أولادي؟ ومن يكفي أولادي، أي من يأتي بالمال لأولادي؟ فقال له عمر وأبو عبيدة وعبد الرحمن: نجعل لك ما يكفي ولدك وأهل بيتك، نجعل لك كل يوم شطر شاه، شطر شاه، نجعل لك نصف شاه، يعني تذبح شاه يؤخذ بطنها ورأسها وقوائمها الأربع ويعطى الباقي لأبي بكر، ونعطيك 250 دينارا في العام، نعطيك كل يوم شطر شاه ونعطيك 250 دينارا في العام. قال: فرضي أبو بكر وعاد وجاء بكل ماله بما يملك، ما ترك في بيته درهما، ووضعه في بيت مال المسلمين. ومرت أيام وخرج الصديق إلى السوق يتجر، فخرج عمر أمير المؤمنين يوما فوجد جماعة من النسوة على الطريق ينتظرن. قال: ما أجلسكم ها هنا؟ قالوا: جلسنا ننتظر حتى يعود خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقضي حاجتنا، ليقضي حاجتنا. فقال الفاروق: وأين ذهب الخليفة؟ قالوا: ذهب إلى السوق. فأسرع إليه هو وأبو عبيدة وقال له: يا خليفة رسول الله، ألم نجعل لك عطاء؟ قال: لا يكفيني، لا يكفيني نصف شاة ولا 250 دينارا في العام. قالوا: كم يكفك؟ قال: شاة بأكملها و300 دينار، يعني جيت في جمل 300 دينار من 250. قال: فلقيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وانتبهوا معي للكلام، أنا أكرر وأعيد على الآذان كلامنا عن علي بن أبي طالب، وقلت في الدرس الماضي أن عليا بايع الصديق في أول يوم من البيعة، بايع الصديق، بل إنه رضي الله عنه لما كان في بيت رسول الله يجهز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليدفنوه، سمع الناس يقولون إن أبا بكر على المنبر يأخذ من الناس البيعة العامة، يأخذ من الناس البيعة. قالوا: فخرج علي بقميصه وليس عليه إزار ولا رداء. القميص يعني القميص الداخلي اللي بيلبس تحت الثياب. قال: فخرج بقميصه يعجل حتى يتعجل، لم ينتظر حتى يأتي بالرداء والإزار، وأسرع إلى مسجد رسول الله فبايع البيعة العامة. لأن كثيرا من الناس يطعنون في أبي بكر ويقولون إن عليا لم يبايع، كذبوا. فهذه الأحاديث تبين ذلك، وسنأتي عليها في نهاية كلامنا إن شاء الله، حتى يتبين لنا أن أصحاب النبي كانوا كرجل واحد لا يفرق بينهم دنيا ولا مناصب ولا يحتاجون إليها. قال: وخرج علي بن أبي طالب فلقي عمر وأبا عبيدة فقال: ما أجلسكم؟ ما أنتم؟ قالوا: هذا خليفة رسول الله يريد أن يعطى في كل يوم شاة وفي كل عام 300 دينار. فقال علي: وهذا يكفيه؟ يعني هو قليل، هذا يكفيه؟ قالوا: رضي بذلك. قال: نرضى بذلك. قال: فصعد الصديق على منبر رسول الله وجمع الناس وقال لهم: أيها الناس، إن أبا بكر وأبا عبيدة وعلي ابن أبي طالب وعلي ابن أبي طالب قد فرضوا لي في كل يوم شاة وفي كل عام 300 دينار، أرضيتم؟ قالوا: رضينا. انظر إلى الخليفة من أول يوم لا يستأثر بنفسه أو لنفسه بشيء، بل إنه يعطي درسا على مر الأيام والأزمان لمن جاء بعده، كما كان يقول عمر أمير المؤمنين: لقد أتعبت من جاء بعدك يا أبا بكر. لما تولى عمر الخلافة كان يكثر أن يقول في كل مشكلة يلقاها، يقول: لقد أتعبت من جاء بعدك يا أبا بكر. من يسير في الناس بسيرة الصديق، يصعد المنبر ويعلن على الناس أن راتبه في العام كذا وأجرته في اليوم كذا، لأنه فرغ نفسه. هو الذي قال لعمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه: إن تجارتي تكفيني وتكفي عيالي وزيادة. قالوا: كم ترضى؟ فرضي بأقل القليل، 300 دينار في العام، وهم يقررون راتب الرئيس، قصد راتب الخليفة، هم يقررون راتبه، لا يفرض لنفسه، بل إنه يستأذن الناس جميعا ويقول: إن عمر وأبا عبيدة وعليا قد فرضوا لي كذا، أيها الناس رضيتم؟ قالوا: رضينا. ما غيرت الخلافة أبا بكر رضي الله عنه، إن المنصب يغري صاحبه ويغير قلبه، بل ربما يغير دين الرجل، كما يقول أهل هذا الزمان: إن للكرسي فتنة، إن للكرسي فتنة. وللمنصب فتنة، للمناصب فتن، بل إن حتى الشيوخ يخشى عليهم الفتن من المكانة والمنزلة التي ينالها الشيخ، يفتن في دينه وربما يفتن في خلقه بكثرة المعجبين به أو بالتفاف الناس حوله. الصديق رضي الله عنه وأرضاه لم تغيره الخلافة، كان يحلب لجواري أهل الحي شياههم. كان للصديق رضي الله عنه أعمال يومية، أعمال يومية، كان يذهب إلى مجموعة من الجواري الذين لا رجل عندهم يحلب لهم شياههم، وكان رضي الله عنه وأرضاه يمر عليهن واحدة واحدة فيحلب لهن، فسمعهن يقولن: من يحلب لنا الشياه بعد أن صار أبو بكر خليفة للمؤمنين؟ خسارة علينا، خسرنا أبا بكر، من يحلب لنا الشياه؟ فقال لهم الصديق رضي الله عنه: أنا أحلبها لكم. وقال: وإني والله لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه. أنا أحلب لكم. خليفة المؤمنين يحلب الشياه لعجائز من أهل حيه، من السنح، من جيرانه، من أهل حيه، يحلب لهم الشياه. ولما خفنا قال: أنا أحلب وأرجو الله ألا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه. فكانت المرأة تأتي للصديق بالشاه ليحلبها لها، فيقول لها: أنضح أم ألبد، أنضح أم ألبد. فإذا قالت أنضح باعد الإناء عن ثدي الشاه حتى يصير للحليب رغوة، يقول لها: عايزاه برغوة ولا من غير رغوة؟ عايزاه شاي بلبن ولا شاي سادة؟ تحبي ايه؟ أنضح أم ألبد؟ فإذا قالت انضح باعد الوعاء فيصير للبن رغوة، وتقول الأخرى: بل ألبد، فيقرب الوعاء من ثدي الشاه فلا يكون له رغوة. رضي الله عن الصديق، من في الدنيا يكون كالصديق في تواضعه الذي تعلمه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. فهو ارتفع بتواضعه لله ولخلق الله. كان الفاروق يذهب إلى عجوز من المسلمين فيقم لها البيت ويحلب لها الشاه، وكان أبو بكر يسبق الفاروق إليها، فيذهب فيجد البيت نظيف والشاه قد حلبت. فقال عمر: من سبقني إليها؟ أنا متعود أروح أقم لها البيت وأنظف لها البيت وأحلب لها الشاه، من يسبقني إليها؟ فاختبأ الفاروق ليرى من يسبقه إلى هذه العجوز، فوجد أبا بكر يدخل إليها قبل موعد الفاروق، فقال: ما سبقتك إلى شيء إلا وسبقتني حتى هذه العجوز، ما تركتها لي حتى بعد أن صرت خليفة للمسلمين. هذا الصديق رضي الله عنه قام بواجب الدعوة والنصح والأمر بالمعروف كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سمع أن امرأة أحمسية، والحمس هم المتشددون في الدين، سمع أن امرأة أحمسية يقال لها يقال لها زينب نذرت أن تحج مصمتة أو صامتة. وكان في الجاهلية الحمص إذا أرادوا أن يعظموا الحجة نذروا أن تكون الحجة إيه؟ صامتة، لا يتكلمون في شيء مطلقة. فعلم الصديق بخبرها فذهب إليها وقال لها بل تكلمي، فإن هذا من شأن الجاهلية وقد نهانا الله ورسوله عن كل أمر من أمر الجاهلية. قالت العجوز له من أنت؟ قال أنا من المهاجرين. قالت ومن أي المهاجرين أنت؟ قال أنا من قريش. قالت ومن أي قريش أنت؟ قال إنك لسؤول، كثيرة الأسئلة، وهو يقف مع عجوز خليفة المؤمنين، يقف مع عجوز يعلمها الدين ويأمرها وينهاها بالمعروف، فيقول لها إنك لسؤول، أنا أبو بكر، ارتحتي؟ قالت يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بقاؤنا على هذا الأمر بعدما كنا في جاهلية؟ ما بقاؤنا على الدين، على الخير، على هذا النور الذي جاءنا بعد أن كنا في جاهلية؟ فقال لها بقاؤكم على هذا الأمر ما استقامت به أئمتكم. إذا استقام الإمام استقامت الرعية، إذا استقام الرأس استقام الجسد، إذا اعوج الرأس بالفكر، إذا اعوج الرأس بالنظر، إذا اعوج الرأس بالكلام واللسان اعوج سائر البدن. فقالت يا خليفة رسول الله ما بقاؤنا على هذا الأمر، يعني على هذا الدين والخير، بعد أن كنا في جاهلية؟ قال بقاؤكم على هذا الأمر ما استقامت عليه أئمتكم. قالت أئمة؟ وما الأئمة؟ ما سمعت أبدا عن شيء اسمه أئمة. قال ألست كنت في قوم لكم فيهم رؤوس يديرون شؤونهم؟ مش انت كنت في قوم، في بلد، في عائلة، هذه العائلة لها رأس، لها كبير، هذا الكبير يرجع إليه في الأمر؟ قالت نعم. قالت بلى. قال هم الأئمة، يعني من على إمام، من على مجموعة من الناس فهو إمام. لهذا يقول الصديق ويضع قاعدة ما استقامت أئمتكم على الأمر إلا واستقامت الأمة كلها على هذا الأمر رضي الله عن الصديق. أبو بكر لم تغيره الإمارة ولا الخلافة ولا الملك ولا السيادة، بعد أن صار خليفة للمسلمين كان وما زال برا بأبيه، برا بأبيه. كثير من الناس يتبرأ من أبيه أو من أمه، بل كثير من الناس يتبرأ من ماضيه، يتبرأ من ماضيه. ألم تسمعوا قصة الأعمى والأبرص من بني إسرائيل؟ قال له ألست كنت أعمى؟ قل أنا ما كنت أعمى، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. يتبرأ من ماضيه، يقولون أنا مولود غني، أنا مولود باشا وابن باشا، ما أعرف الفقر. أنت لا تعرف الفقر. وإذا ذكر بماضيه ألست كنت تأكل فول وطعمية؟ يقول وما الفول وما الطعمية، أنا ما سمعت عن هذا، أنا دائما أكل الرومي. أما الصديق ما غيرت الخلافة، قيل إنه ذهب للعمرة في شهر رجب من السنة 12 من هجرة النبي، يعني بعد توليه بسنة، تولى في ربيع وذهب للعمرة بعد سنة، فوجد أباه على باب بيته، لأن أبو قحافة كان يقيم في بيته في مكة. قال: فوجد أباه على باب بيته قد احتوشه الناس، جلس حوله جماعة من الناس، لأن أبو الخليفة الكل يتقرب إلى أبي قحافة، فوجده يحتوشه الناس. قال: فقال له الناس: هذا ولدك، يقولون لأبي قحافة: هذا ولدك، يعني هذا الخليفة، هذا ولدك. فنهض أبوه ليستقبله، وكان أبو بكر يركب ناقته، فعجل قبل أن ينهض أبوه، وما انتظر حتى ينيخ الناقة، بل نزل من على ظهرها وعجل إلى أبيه يقبل يديه ورأسه من بره بأبيه رضي الله عنه وأرضاه. انظر إلى هذا الأدب العالي مع أبيه، ما تغير. قلت إن كثير من الناس إذا أصبح ذا منصب عالي أو ذا مكانة رفيعة يتنكر لأهله ويتنكر لأبيه وأمه ويتنكر لبلده. إذا سئل عن بلده فهو من قرية من القرى يتأفف أن يذكرها، بل يقول: أنا من العاصمة رأسا، بل من رأس العاصمة. لكن من أين؟ يقول: أنا كنت أو كان أبي من بلد كذا، لكن أنا ما شفتها ولا رأيتها ولا أعرف حالها أبدا. يتنكر، ويتنكر أحيانا لأبيه وأمه إذا سئل، كما تسمعون كثيرا، ربما يأتي الزائر ليزوره في قصره أو في فيلته، فيرى رجلا مسكينا أو امرأة مسكينة تجلس في القصر أو في الفيلا، فيقال له: من هذا؟ فيقول: هذا خادمنا، ولا تسمعه، أو هذه خادمة ولا تسمعها. يتبرأ من أبيه وأمه، عار عليه. أما الصديق الذي تعلم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي يقول عن نفسه لما وجده رجل في الطريق، حجام حلاق، فوجده رجل في الطريق فارتجف، فقال له النبي: هون عليك، أنا لست بملك ولا صاحب سلطان، هون علي، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، أنا لست بملك ولست جبار، إنما أنا ابن امرأة. اسمع إلى تواضع النبي، يعلم الصديق والأمة كلها، لا ينسى الإنسان ماضيه ولا ينسى حاله، بل يقول الصديق رضي الله عنه، وانظر إلى أدبه وسرعة استجابته، لا ينتظر حتى ينيخ الجمل، ينيخ يعني ينزل حتى ينزل من عليه، بل إنه قذف بنفسه من أعلى الجمل وأسرع إلى أبيه رضي الله عنه وأرضاه. فقال له أبوه: يا عتيق، هؤلاء هم سراة القوم وسادتهم، هم الملأ من قريش اللي حوالي دول، فاستوصي بهم خيرا. يوصي ابنه ايه بهم، كأنهم قد جاءوا بقائمة فيها طلبات. لما عرفوا ان الصديق هيعتمر الان، كل واحد جهز طلب وذهب به الى من؟ الى ابيه ابي قحافة ليشفع له عند الصديق. فلما جاء الصديق قال ابوه له: يا عتيق، هؤلاء الملأ كبار القوم، أحسن إليهم. فقال الصديق: يا أبه، وانظر إلى الأدب وجمال المعنى والتعبير منه لما يكلم أباه وهو يخفض جناحه لأبيه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أدب عالي. يقول له: يا أبه، والله لا حول لي ولا قوة إلا بالله، وقد طوقت هذا الأمر، طوقته يعني رغما عن أنفي، وقد طوقت أمرا عظيما لا قدرة لي به ولا يداني إلا بالله. يعني كأنه يعترف بعجزه ويستعين بربه ويعلم أنه لا حول ولا قوة له، لأن أباه أراد أن يرفع من شأنه، يقول يا عتيق هؤلاء الملأ من قريش خيار الناس، فأحسن إليهم، أنا أحسن إلى سادة قريش وأحسن إليهم. فقال يا أبا والله لقد طوقت أمرا لا حول لي ولا قوة ولا يدان إلا بالله، يعني لا أقدر أن أفعل ولا أقدم ولا أؤخر إلا بالله عز وجل. كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه يسير في الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان إذا أراد أن يحكم في مسألة يراجع، فإن كان حكمها في كتاب الله حكم به، فإن لم يجد ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن لم يجد استشار أصحابه واستمر على مبدأ الشورى الذي أصله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله الميراث، ما نصيب الجدة إذا لم تكن الأم موجودة، ما نصيب الجدة؟ فجاءت الجدة إلى الصديق تسأله ميراثها، قال والله ما أعلم من كتاب الله شيئا يعطي للجدة، ما فيش آية في كتاب الله فيها نص على الجدة. ثم قال، جمع أصحابه وقال، هل سمع منكم أحد من رسول الله في الجدة شيئا؟ هل سمع أحد شيئا؟ فقام المغيرة بن شعبة قال أشهد أني سمعت رسول الله يعطي للجدة السدس. قال ومن يشهد معك؟ قال محمد بن مسلمة، أنا أشهد أني سمعت رسول الله يعطيها السدس. فأعطاها الصديق السدس رضي الله عنه وأرضاه. ومن قضاياه التي حكم بها، وهي من قضايا الصديق رضي الله عنه، أن رجلا شابا وقع بجارية جبرا فحملت منه واعترف للصديق بجريمته، فأمر الصديق أن يقام عليه الحد، جلد 100 وتغريب عام، لأنه لم يكن محصنا أي لم يكن متزوجا. قال فجلده الصديق 100 وغربه عام إلى فدك، وأما الجارية فلم يأمر عليها بشيء لأنها استكرهت. قال ولما استبان حملها رد الشاب وزوجه إياها وأدخله عليها. فصار هذا حكما من أحكام الصديق وقضاء قضى به رضي الله عنه وأرضاه، أنه جلد كما جلد النبي، وغرب كما غرب النبي، وما أقام الحد على المرأة لأنها استكرهت أو كانت مكرهة، ثم زوج الشاب للجارية وأدخله عليها رضي الله عنه وأرضاه. قيل إن من قضايا الصديق المشهورة أيضا أن عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه في زمن الصديق كان قد طلق امرأته الأنصارية أم عاصم ابنه، فلقيها الفاروق بوادي محسر ومعها ولده عاصم قد شب وهو يمشي معها، فأخذ الفاروق عمر بيد ابنه عاصم وقال لامرأته أنا أولى بابني منك، فنازعت وقالت بل أنا أولى، قالت نحتكم إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فذهب الفاروق إلى الصديق ليحكم بينهما بين عمر وامرأته، فقال له الصديق هي أولى به، هي أعطف وألطف وأرحم وأرأف ما لم تتزوج، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرأة أولى بوليدها ما لم تزوج، فإن تزوجت يرد الولد إلى أمها أو إلى من يكفله، هذا الأولى بالحضانة. قال الصديق رضي الله عنه لعمر هي أولى به، فهي ألطف وأعطف، وهي أرحم وأرأف به منك حتى تتزوج، وإلا إن شب الولد يخير، وهذا الحكم إلى يومنا هذا. مما أثير على الصديق في أول خلافته رضي الله عنه وأرضاه وجرت بها الألسنة إلى يومنا هذا هي قضية ميراث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قضية يثيرها الشيعة المتعصبون، يثيرها أهل الجدال والكذب والافتراء، يثيرونها على الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يقولون إن الصديق أكل مال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنع أهله حقهم من ميراث النبي. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، جاءت فاطمة والعباس إلى الصديق رضي الله عنه يسألنه ميراث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقالت عائشة أيضا، وهذا الحديث أصله في البخاري، أما الحديث الآخر هو عند الطبراني من حديث أم المؤمنين عائشة، أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي مات عن 9 نسوة، قالوا إن نساء النبي ذهبن أرسلن عثمان ابن عفان إلى الصديق يسألنه حقهن من ميراث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذهبت فاطمة والعباس إلى الصديق يطلبن حقهم أو حقهما في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصديق لفاطمة والعباس قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نورث ما تركنا صدقة، لا نورث ما تركنا صدقة. والحديث كما قلت عند البخاري. وفيه أيضا قال الصديق لهم أي لنساء النبي وللعباس ولفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لست تاركا شيئا كان الرسول يعمل به إلا عملت به، والله إني أخشى إن تركت شيئا كان النبي يعمل به أخشى أن أزيغ. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت صدقة، لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت صدقة. فرجعت فاطمة ورجع العباس، وجلست فاطمة في بيتها لم تخرج إلا إلى قبرها رضي الله عنها وأرضاها. قال الشيعة قطعت ألسنتهم إن فاطمة لما منعها الصديق ميراث أبيها هجرت وجلست في بيتها هي وعلي والعباس، وكان علي لا يصلي خلف الصديق لأنه منع ابنته أي ابنة رسول الله زوجة علي ميراث أبيها، وكذبوا. وما فعل الصديق هذا، بل يقول القاضي عياض في الشفاء رحمة الله عليه ما إن ذكر الصديق حديث رسول الله لفاطمة وللعباس لأنها لم تكن سمعت هذا، بدليل أن نساء النبي لم يكن سمعن هذا الحديث من قبل، بل سمعه الصديق، وقالت عائشة: وأنا سمعت رسول الله يقول ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول القاضي عياض: ما إن سمعت فاطمة والعباس كلام الصديق إلا ورضي وسلم واستسلم، لأن هذا كلام النبي، لأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يكن هناك لا هجر ولا خصام ولا ترك لصلاة الجماعة خلف الصديق، كذبوا. وسيأتي الكلام لندلل على هذه القضية، لأنكم تسمعون كلاما خطيرا. الحمد لله، وأصلي وأسلم على خير خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله، أحبتي في الله، أردت أن أقدم في هذه لهذه المرحلة من مراحل الصديق بهذا الكلام، لبيان سلوك الصديق في خلافته رضي الله عنه وأرضاه، كيف كانت سيرته وكيف كان يمشي في الناس. ونحن الآن مع هذه الشبهة التي يسعى إليها أهل الباطل لإثبات أن الصديق كان يبغض آل بيت رسول الله، بل إنه تعدى على حق علي في الخلافة رضي الله عنه وأرضاه، ومنع فاطمة والعباس ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت إن الصديق لم يمنع من عند نفسه، بل إنه منع بدليل من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يحدث هجران لا من علي ولا من فاطمة ولا من العباس، بل إن عليا كان عيبة نصح للصديق طوال خلافته رضي الله عنه. بل ستعجبون إن علي بن أبي طالب لما وجد الصديق في الحديث الذي قلناه في البداية خرج إلى ذي القصة شاهرا سيفه يركب فرسه، قال له: ارجع، لا تفجعنا بنفسك يا خليفة رسول الله، فإن إن فجعنا بك لم يقم للإسلام نظام. قال أهل العلم: لو كان علي يبغض الصديق لقال له: اخرج اخرج، ربما تخرج ولا ترجع، لكنه رده ومنعه، بل قال له كلمة تملأ السمع والبصر: إنك إن فجعتنا بنفسك لا يقوم للإسلام نظام. ثانيا، علي بن أبي طالب الذي تولى الخلافة بعد عثمان ماذا فعل؟ هل غير وأعطى لبنيه ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل أقر الصديق على ما قال. ولما أصبح خليفة للمؤمنين، أميرا للمؤمنين، لماذا لم يعطي لبنيه ميراثهم؟ كان الحسن والحسين موجودين وهم اللي يورثوا في فاطمة، كان ممكن يعطيهم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أقر الصديق، فيه دلالة على أن رأي الصديق كان صوابا. ثالثا، الذين يقولون إن الخليفة أبا بكر عدا أي اعتدى على علي وأخذ الخلافة منه، كان من الممكن أن يظهر هذا لولا أن علي بن أبي طالب لما أنجب ولدا سماه أبا بكر، حتى تيمنا باسم أبي بكر، لو كان يكرهه يبغضه يهجره ما سمى ولده. قال بعضهم إنه بايع قسرة، بايع جبرة، فنقول: وهل سمى ولده بأبي بكر جبرة بعد أن مات أبو بكر؟ لو كان كما تقولون يا معشر الضلال، لو كان كما تقولون صدقا ما سمى ولده أبا بكر، بل إنه تبنى ابن أبي بكر محمد وقربه إليه، كان يسكن في بيت علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي رباه، ولما تولى إمارة المؤمنين ولاه على ولاية من الولايات. لو كان يبغض أبا بكر لا دمر أولاده أو لفعل فيه ما فعل، ولكنه كان يربيه في بيته رضي الله عنه وأرضاه. دليل وأدلة عدة تثبت أن الصديق رضي الله عنه ما منع ميراث النبي إلا بدليل من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يحدث هجر ولا شيء. قال روى البيهقي في الشعب لما مرضت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ذهب الصديق ليزورها أو يعودها، فاستأذن، فدخل علي إليها وقال لها: هذا خليفة رسول الله يستأذن، أأذن له؟ قالت: أتحب ذلك يا أبا الحسن؟ تحب أن يدخل؟ وانظر إلى أدب فاطمة مع زوجها ومع خليفة رسول الله. لو كان هجران ما أذنت له، لو كان بينهما هجر ما أذنت له ولا يجبرها أحد، بل إنها قالت لعلي أمير المؤمنين: أتحب ذلك يا أبا الحسن؟ قال: نعم. قالت: فأذن له. فدخل الصديق فاسترضاها حتى رضيت. دليل آخر: لما ماتت فاطمة بعد موت أبيها بستة أشهر، وكان ذلك في شهر رمضان في السنة 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اجتمع على جنازتها جمع كبير، لأنها آخر بيت النبي، آخر بناته، وهي التي بشرها النبي بأنها أسرع أهله بها لحوقا، به لحوقا. قال: لما ماتت فاطمة رضي الله عنها ووضعت جنازتها، قال الصديق لعلي: تقدم يا علي فصلي على الزهراء. قال: أصلي وأنت موجود؟ لا والله لا يصلي عليها غيرك. فصلى عليها الصديق. لو كان هناك عداء، لو كان هناك بغضاء، لو كان هناك هجر، ما قال له علي ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وربما لو كان هناك هجر لأوصت فاطمة ألا يصلي عليها أبو بكر. كذبوا وافتروا على فاطمة رضي الله عنها افتراءات. ثم إن فاطمة كانت لا تريد الدنيا ولا هي مشغولة بها، هي علمت من كلام النبي أنها أسرع أهله به لحوقا، أي أنها ستموت قريبا، إذن أين الدنيا؟ لماذا تريدها؟ خامس أو سادس شيء: أن الصديق رضي الله عنه كان يقول كثيرا: لقرابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى عندي من قرابتي. وكان يحسن إلى نساء النبي وإلى آل بيت النبي، فيعطيهم ثمرة ما لهم من مال خيبر، ويعطيهم ما لهم من فيء فدك، ويعطيهم الخمس من الغنائم، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بغير ميراث، يعطيهم نصيبهم الذي كان للنبي من الفيء والغنائم، كان يعطيهم نصيب رسول الله. وكان يحسن إليهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فهل كان بين أبي بكر وآل بيت رسول الله، خاصة فاطمة وعلي، هجر أو خصام؟ كذبوا كما قلت، ولكنه الصديق الوفي رضي الله عنه وأرضاه. ونبدأ مع الصديق في دولته وسياسته. كنا معه اليوم في بداية خلافته وإدارة الشؤون الداخلية لأمر دولة الإسلام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يأتي الكلام عن أعمال أبي بكر رضي الله عنه في سنتين وستة أشهر. ماذا فعل الصديق رضي الله عنه وأرضاه حتى أقام الله به الدين وعصم به الأمة؟ فكانت خلافة الصديق عاصمة لهذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. وأسأل الله تعالى أن يجمعنا به في دار كرامته، في دار مقامته، وأن يسقينا من يد نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، بحوله وقوته هو خير الغافرين. تقول السائلة: أنا لي ابن عم متزوجاه ومخلفة منه 6 عيال 6 أولاد، وهو راح سبهم وراح اتزوج، بس أنا مزعلانة إنه اتزوج لأن الله حلل الزواج إلى 4، بس أنا زعلانة إنه اتزوج وسبهم ومش بيبعت لهم مصاريف، هل أنا من حقي أني أطلب الطلاق؟ أقول لهذه الأخت ولأمثالها، إذا تزوج الرجل على زوجته انقلبت الدنيا وأظلمت الحياة وأصبح هذا الزوج خائن غدار لا يصون العيش والملح كما يقول الناس، لأنه تزوج على زوجته. وأغلب النساء تقول بلسانها هذا شرع الله وأنا أرضى بشرع الله، لكن بسلوكها وأعمالها كارهة كل الكراهية لشرع الله. كل امرأة إذا مرت على هذه الآية من كتاب الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 3 4 تتمنى ألا توجد هذه الآية في كتاب الله، نسأل الله السلامة والعافية، إلا من رحم ربي. فأنا أسأل هذه الأخت سؤال، هي تقول إن كل اللي مأخذها على زوجها أنه ترك الأولاد ولم ينفق عليهم. السؤال، هل لو طلقك الطلاق هيجيب لك نفقة على الأولاد؟ لن يأتي بشيء، لن يأتي بجديد، لأنك أنت التي تطلبين الطلاق، ولو طلبت الطلاق لكان هذا خلع، والمنخلعة أو المخلوعة ليس لها لا نفقة ولا شيء، لكن على الزوج أن ينفق على أولاده، فله أن ينفق على أولاده نفقة تكفيهم وسكنة تليق بهم، هذا حق واجب عليه، إن قصر فيه فالله حسيبه والله سيسأله، لأن الله عز وجل كما أخبرنا نبينا إن الله سائل كل راع عما استرعى أحفظ أم ضيع، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقود، أكبر الآثام أكبر المعاصي أن يضيع الرجل أولاده لا يحسن إليهم ولا ينفق عليهم ولا يهتم بتربيتهم، بل إنه مسؤول عنهم مسؤولية كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول والرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته. فأنا أنصح هذه الأخت أن تصبر على زوجها وأن تكلم أهله لعله يحسن إلى أولاده، وتطلب منه أن تقول له أنت في حل مني لكن أنفق على الأولاد، خيرا لها من أن تطلب الطلاق وتعيش بمفردها فتتحمل عبء الأولاد، ولعل الله عز وجل يرد إلى هذا الرجل ضميره ودينه ويرد إليه شهامته ومرؤته وأبوته حتى يرجع إلى أولاده، أسأل الله أن يهديه. كنت أحفظ القرآن بفضل الله تعالى وكنت شعلة نشاط في دراسة العلم الشرعي والدعوة، والآن لا أستطيع قراءة الورد اليومي القرآن، وهذا فتور في العلم الشرعي والحفظ والدراسة، فما نصيحتي؟ نصيحتنا لمن أصابه الفتور وهو داء خطير يصيب الناس عامة ويصيب الملتزمين خاصة، لأن المرأة إذا التزم حديثا يدخل بهمة ونشاط وسعي وجد، فإذا استمر في التزامه زمانا بدأت الهمة تفتر وبدأت العزيمة تضعف، فأنا أنصحه بملازمة المسجد وصلاة الجماعة وصحبة الصالحين، ويبدأ يرتبط مع جماعة من الصالحين أصحاب الهمم العالية ليأخذوا بيده، فإن المرأة على دين خليله وأهم شيء في الصحبة أن يختار أصحاب الهمم العالية، لا يأخذ إلا أقل منه، بل يصحب من هو خير منه، لأن الطبع يعدي يعني ينتقل. فأنت إذا صحبت أهل الهمم العالية فإنك تصبح صاحب همة عالية، وإن صحبت أهل الدنيا وملذاتها فانشغلوا بها، لا يتكلم إلا في دنياه. أسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. ما الحكم الشرعي إذا كنت في محاضرة علم شرعي والهاتف المحمول به أذان وهذا برنامج في الهاتف، هل يجوز إغلاقه؟ نعم، حتى إذا كنت في صلاة وضرب الهاتف أو جاء إنذار الهاتف بأي صورة من الصور يجوز لك أن تخرج الهاتف وتغلقه، وربما تغلق الهاتف بكله، لكن إياك أن تكسره. أخ صدم طفلة بسيارته فماتت هذه الطفلة، ورفض أهل الطفلة رفع قضية وما إلى ذلك حتى لا يتهم أهلها بالإهمال، فتنازلوا عن كل شيء، فهل على الأخ من شيء يفعله لكي يتبرأ من هذا الذنب؟ أقول والله تعالى أعلى وأعلم، كما قال أهل العلم، إذا كان هذا الأخ مهملا مسرعا، إذا كان متسببا في قتل هذه الطفلة فعليه دية قتل الخطأ، إما أن يعطيها دية كاملة لهذه الطفلة 100 ناقة، وإما أن يكفر عن هذا إذا كان عاجزا بصيام 2 شهر متتابعين. أما إن كان غير مخطئ ولا مقصر، يعني هو يجيد السواقة ويمشي على السرعة المحددة، لكن الطفلة هي التي ألقت بنفسها أو أسرعت فجأة أمام السيارة، فهذا له قتل عمد ولا قتل خطأ ولا شيء عليه، لكن حتى يصون قلبه من وساوس الشيطان يصوم 2 شهر متتابعين لتبرأ ذمته حتى إن لم يكن متسببا، والله تعالى أعلى وأعلم. ما الحكم في أخ يعمل في شركة ما ولكن الراتب الشهري يأخذه من البنك، فعند أخذ الراتب من البنك يأخذ البنك منه 5 جنيهات إجباري؟ أقول إذا كان الوظيفة التي يعمل بها تجبره على أن يستلم الراتب من البنك وليس له حل آخر، يذهب إلى البنك ويأخذ راتبه ولا يتأخر يوم واحد، يعني أول يوم في الشهر يروح يسحب الراتب كاملا. إن أخذوا مبلغا 15-20 هو غير مسؤول، أما إن كان الأمر بيده يستطيع أن يستلم الراتب من العمل ولا يستلمه من البنك، فالأولى أن يأخذه من العمل. لكن لو كان هذا نظام الوظيفة أن الجميع يأخذ راتبه من البنك فلا إثم عليه، بشرط ألا يترك الراتب ولا يوما واحدا. قالوا له تستلم الراتب يوم واحد، يأخذ الراتب كامل يوم واحد ولا يبقي شيء في البنك حتى لا ينتفع به، فيكون قد أعان على الإثم والعدوان، والله تعالى أعلم. أخت تريد الهجرة من بلدها لأنها لا يقام فيها شرع الله، ولها أخت في الله تريد أيضا الهجرة معها وليس لها عائل، فاقترحت على زوجها أن يتزوجها، وهذه الأخت لديها ابنه وابن بالغ، فما حكم كشف الوجه لهم وما الأحكام الشرعية إذا عاش الجميع سويا؟ أولا أقول لهذه الأخت بارك الله فيها وهداها وهدى زوجها وأصلح وأصلح قلبها وقلب زوجها، ليست هناك هجرة الآن، لأن الهجرة لا تكون إلا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وليست هناك بلد كفر خالص ولا إسلام خالص، بل كل البلاد سواء، فيها المعاصي وفيها الطاعات، فلا شيء يقال له هجرة في هذا الزمان. والهجرة هذه لها أحكامها ولها شروطها، لا يستطيع أحد أن يقول هذه بلد لا تصلح الإقامة فيها وتلك بلد لا تصلح الإقامة فيها، فهذه دعاوى باطلة نشأت منذ السبعينات من هذا القرن، وهي دعوة الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان، وهي دعوة باطلة لا أصل لها. فأقول للأخت ولزوجها: هون عليك، ما دمت تقيم شعائر دينك الظاهر، أنت تطلق لحيتك، تلبس قميصك، تصلي صلاتك، تصوم فرض ربك، إذا استطعت أن تفعل هذا فهذا خير كثير، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيه. أما مسألة كشف الوجه لهذا الولد البالغ، لا يجوز لك أن تكشفي وجهك أمام هذا الولد البالغ إلا إذا تزوج زوجك بهذه المرأة، لكن قبل زواجه بها لا يجوز، لأنه أجنبي عنك، فلا يجوز له لك أن تكشفي وجهك أمامه. وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدوركم وأن يهديكم لأحسن الأخلاق، وأقيموا في بلادكم، بارك الله فيكم، وقوموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا أوجب الواجبات علينا، أن نؤدي شعائر ديننا ثم أن ندعو غيرنا إلى الخير. فإن تركنا البلد كلنا، إن تركنا كلنا البلد وهاجرنا، فمن يأمر بالمعروف ومن ينهى عن المنكر ومن يقيم الدين إذا كانت الهجرة واجبة كما يزعم هؤلاء؟ أسأل الله أن يهديهم وأن يردهم إلى الحق، وأن يهدينا جميعا وأن يردنا إلى الحق، ويغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.